نبيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي عنا وعن الأمة كلها خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا مرة أخرى في هذه المناسبة على خير، أن يجمعنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، ولي ذلك والقادر عليه. وأرحب بكم مرة أخرى في اليوم الثاني من الأيام الإسلامية، وإن شاء الله جل وعلا البرنامج سيكون كالتالي: بعد صلاة الظهر قد أديناها بفضل الله جل وعلا، كان من المتوقع أن نبدأ بتوزيع الجوائز على الأطفال بالنسبة للمدرسة القرآنية في مركز السنة النبوية، لكن الإخوة يعني لاحظوا أن ليس كل الآباء قد وصلوا، ففضلنا إن شاء الله أن نؤجل الأمر بعد ساعة وربع، يعني بمعنى بعد انتهاء الشيخ وفراغ الشيخ من الدرس، حتى يستطيع كل الآباء أن يصلوا مع أبنائهم. بعد درس الشيخ إن شاء الله جل وعلا، بعد درس الشيخ إن شاء الله جل وعلا سنوزع الجوائز، ثم إن شاء الله سنأخذ استراحة قصيرة مدتها ربع ساعة، ثم إن شاء الله سنقوم بحملة لمدة تقريبا 25 إلى 30 دقيقة لجمع بعض الأموال لسداد دين المسجد الكبير إن شاء الله. ثم بعد ذلك، بعد انتهاء من هذا الأمر إن شاء الله، سننهي الدرس الذي لم نستطع ننهيه بالأمس، وهو درس الشيخ أحمد النقيب الذي بقي منه ساعة من الزمن، وقد وصلنا فيه وتوقفنا فيه عن الطريقة الإسلامية واثنا عشر نقطة واثنا عشر أصل من أجل تربية الطفل في بلاد الغرب، الطفل المسلم بطبيعة الحال في بلاد الغرب. ونتمنى في وسط هذه البرامج أن أتوصل بإذن الله جل وعلا ودعاؤكم إن شاء الله بفيديو الشيخ محمد حسن إن يسر الله، ما زال الأمل قائم إن شاء الله. ثم بعد ذلك سنأخذ استراحة أخرى بعد نهاية هذا البرنامج أو الدرس، سنأخذ استراحة أخرى إن شاء الله لأداء صلاة العصر، ثم استراحة من أجل تناول بعض الحلويات، ثم نبدأ في الدرس الأخير إن شاء الله الذي سيختمه معنا مرة أخرى شيخنا المفضل الشيخ عبد العظيم بن بدر. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد إن شاء الله. إن شاء الله جل وعلا ندعو الشيخ أن يتفضل إن شاء الله معنا. والموضوع الذي سيخوض فيه كما كان مبين في الإعلان، وهو حال الأمة الراهن، وما هي إن شاء الله الآليات التي نستطيع من خلالها أن نتغلب على هذا الحال، وما هي علامات فلاح الأمة. فحتى لا نطيل ونشق عليكم فليتفضل الشيخ مشكورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اليوم الثاني من الأيام الإسلامية التي تنظمها جمعية الطلبة المسلمين بجامعة الأذان بكبك بكندا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وسعيهم، وأن يجدد خطاهم، وأن يثبتنا وإياهم وإياكم جميعا على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوع درس الآن كما أشار الأخ الكريم هو علامات فلاح الأمة. علامات فلاح الأمة. أولا نقول ما المراد بالفلاح؟ ما المراد بالفلاح؟ يقال أفلح فلان وخاب وخسر فلان. أفلح إذا نجح وأصاب هدفه وحقق غايته، وخاب وخسر إذا لم يصب هدفه ولم يحقق غايته. يقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالفلاح معناه النجاح، أفلح نجح، والنجاح معروف، نجح في حياته العملية، نجح في دراسته، نجح فيما كان بصدد فعله، نجح، حقق الهدف، أصاب الهدف، وصل إلى الغاية. والذي لم ينجح لم يصب الهدف ولم يصل إلى الغاية التي كان يبغيها. وفلاح المسلم هو أن ينجو من النار ويفوز بالجنة، هذا هو الفلاح الحقيقي. الفلاح في الدنيا هذا فلاح مؤقت، أما الفلاح الأبدي الذي لا تعقبه خسارة ولا يعقبه هلاك، هو أن ينجو المسلم من النار ويفوز بالجنة. فمن نجا من النار وفاز بالجنة فقد أفلح. ولا شك أن أهل الفلاح في الآخرة هم أهل الفلاح في الدنيا بإذن الله عز وجل. فما هي علامات الفلاح؟ وما هي الأسباب والوسائل التي يفلح بها المؤمن في الدنيا وفي الآخرة؟ هذه العلامات، علامات الفلاح ووسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى قد جمعها في مطلع وأول سورة كريمة من سور هذا الكتاب المبارك، ألا وهي سورة المؤمنون. فاستفتح الله سبحانه وتعالى السورة الكريمة بقوله: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، وختمها بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. أول السورة قد أفلح المؤمنون، وآخرها إنه لا يفلح الكافرون. ولكن ما هي صفات المؤمنين أهل الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة؟ قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
فأكد الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة الفلاح والنجاح للمؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون. وقد في اللغة حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفاد وقوعا، قد أفلح المؤمنون. فالفلاح محقق لا شك فيه ولا ريب للمؤمنين المتصفين بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات. أول علامات الفلاح وأول وسيلة تفلح بها في الدنيا والآخرة هي الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانتبهوا من هذا الترتيب، بدأ الله تعالى بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالخشوع قبل أن يصفه بالمحافظة على الصلاة، وكأن الله عز وجل يقول إن الصلاة التي لا خشوع فيها تساوي لا صلاة، فلا بد من الخشوع في الصلاة. لا يكفي أن تحافظ على الصلاة فتصلي كيفما اتفق، لا تخشع ولا تخضع ولا تخشى ربك ولا تتذكر القيام بين يديه، تصلي وبالك مشغول وفكرك مشغول، تؤدي الصلاة حركات فقط لا روح لها ولا قلب معها ولا فكر معها. هذه الصلاة التي تؤدى بالحركات فقط، وإن أبرأت ذمة صاحبها من المسؤولية وقد أدى الفرض، إن له لا أجر له، لا أجر له. فإنما الأجر والثواب في الصلاة على قدر الخشوع فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منه. لماذا؟ أحرم صلاة الله أكبر، ثم بعد أن أدى الركعات قائما رافعا سجدا السلام عليكم، فلو سئل مباشرة بعد طريق السلام عليكم هل دعوت نفسك؟ يقول نعم. يقول بما دعوت؟ يقول لا أدري والله، بما أنا دعيت بس دعيت إيه مش فاهم. ولو سئل في صلاة الجهرية بماذا قرأ الإمام؟ يقول لا أدري، لا أدري، لا أذكر بماذا قرأ الإمام. فهذا إنسان أدى الصلاة، أسقط الفريضة، لكن الأجر والثواب لا أجر ولا ثواب، لأنه لم يدري ماذا فعل ولا ماذا قال في صلاة. فلذلك بدأ الله تبارك وتعالى بذكر الخشوع في الصلاة قبل المحافظة عليها، ليدلك على أنك كما يجب أن تحافظ على الصلاة في وقتها، يجب أن تحافظ على الخشوع فيها، فإن الخشوع في الصلاة هو روحها. فلنبدأ بالحديث عن المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم وسائل وأسباب فلاح المرء ونجاحه في الدنيا وفي الآخرة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة صلاة، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن هو انتقص من فريضته شيئا، قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطور، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. إذا أول علامة من علامات فلاحك ونجاحك أن تكون محافظا على الصلاة الخمس. وأول وسيلة من وسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة أن تحافظ على الصلوات الخمس. إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. فالصلوات أول ما فرض الله تبارك وتعالى من العبادات. فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يدعو إلى الله عز وجل 10 سنين كل الدين الذي معه يتمثل فيه قولوا لا إله إلا الله تفلح. وبعد 10 سنين كان الإسراء والمعراج، وهناك في السماوات العلى بعد السماء السابعة خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مشابهة بلا واسطة من وراء حجاب، فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، فما زال يسأل ربه التخفيف كما هو معلوم حتى جعلها الله على 5 في العمل و50 في الأجر والثواب. فالصلاة أول ما فرض من العبادات، فرضها الله تبارك وتعالى بنفسه على نبيه من غير واسطة جبريل. كل الوحي وكل الدين وكل الشرع بلغه جبريل النبي عن رب العالمين. أما الصلاة فتولى الله تعالى بنفسه تكليف نبيه بها مخاطبة منه النبي من وراء حجاب. هي أول ما فرض من العبادات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة كما ذكرنا في الحديث، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاة، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس أمرا صريحا في القرآن الكريم، فقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا، أمر من الله عز وجل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله تبارك وتعالى المحافظين على الصلاة ووعدهم بالجنة، فقال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن منازل المحافظين على الصلاة في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى درجات الجنة وسقفه عرش الرحمن. وكما مدح الله تبارك وتعالى الذين هم على صلاتهم يحافظون ووعدهم بالجنة، فقد ذم الذين لا يحافظون على الصلاة وتوعدهم، فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي قيل أنه واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حره. وليس المراد بإضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، ولكن المراد الغفلة عنها أحيانا، كما قال تعالى في آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين ولو كانوا لا يصلون ما صحت التسمية، فسماهم مصلين فهم يصلون ولكن عن صلاتهم ساهون، بمعنى أنه يصلي ولكن قد يسهو عن الوقت، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي الظهر بعد العصر، يصلي العصر بعد المغرب، يصلي المغرب بعد العشاء، ربما يجمع وقتين وثلاثة مع بعض مرة واحدة، ربما يكون في يوم ما مشغولا فيمر اليوم كله وهو لم يصلي صلاة من الصلوات الخمس، فهو يصلي ولكن يسوى عن الصلاة. فتوعد الله هؤلاء بالغي والويل في الآيتين، وقيل إن الغي والويل واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما فكيف بساكنهما. أما الذين لا يصلون أبدا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. فهؤلاء في سقر درجة من دركات جهنم. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة في أعلى عليين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أهل النار: لماذا دخلوا النار؟ قالوا: اسألوه. فاطلعوا من أعلى عليين وسألوا أهل النار المجرمين: ما سلككم في سقر؟ فذكروا مجموعة من الأسباب. أولها قالوا: لم نك من المصلين. فإضاعة الصلاة مسألة خطيرة، السهو عن الصلاة مسألة خطيرة. ولذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وعظم أمرها، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعلى المسلم والمسلمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحافظوا على الصلوات كما أمرهم الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة أيها الأحبة تتحقق بمجموعة أمور. هناك مجموعة أمور إذا وفرتها وحققتها كنت من الذين هم على صلواتهم يحافظون. أول هذه الأمور إسباغ وضوئها، والثاني الحرص على أول وقتها، والثالث الجماعة فيها بالنسبة للرجال، والرابع الخشوع. فهذه الأمور الأربعة إذا جمعها المسلم كان من الذين هم على صلواتهم يحافظون. أولها إسباغ الوضوء، أن تتوضأ وضوءا نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وتتوضأ نحوا من وضوئه صلى الله عليه وسلم. وباختصار كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء بدأ فغسل كفيه ثلاثة وخلل أصابع يديه، خلل أصابع يديه، ثم فمضمض واستنشق، وجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. كان يأخذ غرفة من ماء فيأخذ منها بعضها فيتمضمض، ثم يمج ماء المضمضة، ثم يستنشق بالباقي، ثم يستنفر. فالاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بقوة نفس ليصل إلى أعلى الأنف، وذلك في غير الصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنثار إخراج ماء الاستنشاق باليسرى. هذه أفضل طريقة في المضمضة والاستنشاق، أن تتمضمض وتستنشق من ثلاث غرف لتجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. ولكن إذا تمضمضت ثلاثا ثم استنشقت ثلاثا فلا حرج. ثم يغسل وجهه ما بين منبت الشعر إلى أسفل الظهر طولا، وعرضا ما بين الأذنين ثلاثا، ثم يأخذ غرفة من ماء فيضعها تحت حنكه ويخلل بها لحيته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك يقول: بهذا أمرني ربي. ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى فوق المرفق طولا وعرضا وجوانبا، لا يترك من ذلك شيئا، ويجعل غسل ثلاث مرات. ثم يغسل اليسرى مثل ذلك، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، يبل يديه كفيه ويجعلهما هكذا على مقدمة رأسه، ويرجع بهما إلى الخلف، ثم يعود إلى الأمام، ثم ينزل فيمسح أذنيه، يجعل السببتين داخل الأذنين والإبهامين خلفهما، ويديرهما من أسفل إلى أعلى. يمسح الرأس والأذن مرة واحدة، وكان أحياناً يكرر المسح ثلاثة، ثم يغسل رجليه من رؤوس الأصابع إلى فوق الكعبين، وكان يخلل بين أصابع رجليه. وإذا كان قد لبس الجورب أو الخفين على طهارة مسح عليهما، فالمسح على الخفين أو الجوربين سنة طول العام للرجال وللنساء لحاجة ولغير حاجة، للمسافر والمقيم. إذا توضأت صباحا وضوءا كاملا ولبست الجورب وخرجت إلى العمل، لك أن تمسح على الجورب طول النهار 24 ساعة 5 صلوات، تبتدئ المدة من أول وضوء تمسح فيه. فلو توضأت الفجر مثلا ولبست الجوربين وانطلقت إلى عملك، جاء الظهر فتوضأت ومسحت على الجوربين، من الظهر تبدأ مدة المسح، لك أن تمسح إلى الظهر الثاني إن لم تنزع الجوربين عند النوم أو غيره، لكن إذا بقي رجليك فلك إلى الظهر الثاني. فهذه صفة الوضوء باختصار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول أذكارا ولا أدعية في أول وضوء ولا أثناءه ولا بعده، إلا أن يقول في أول وضوء بسم الله، وإذا فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إسباب الوضوء. ثم الحرص على أول وقت الصلاة، أول ما يدخل الوقت تبادر إلى الصلاة المسلم والمسلمة، فأفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة على أول وقتها، متى دخل وقت الصلاة أسرع وبادر إلى أداء الفريضة. المرأة في بيتنا والرجل في المسجد. فإن الأمر الثالث من الأمور التي يتم بها المحافظة على الصلاة في حق الرجال هو شهود الجماعة فيها. فشهود الجماعة في المساجد فرض عين على رجال المسلمين دون نسائهم. فإن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، أين يركع الراكعون؟ في بيوت آمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في صلاة الجماعة، يقول صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وشدد صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن الجماعة، فقال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حفوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق في رجال معهم حجب من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فلولا أنهم تركوا واجبا ما هددهم بتحريق بيوتهم، فلما هددهم بتحريق بيوتهم دل على أنهم تركوا واجبا. ولقد جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس لي قائد يقودني. كانه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في التخلف عن جماعة، فرخص له. فلما أخذ رخصة وانصرف ناداه ارجع، فرجع قال أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأذن فسحب منه الرخصة بعد ما أعطاها إياه. فإذا كان الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده ويخشى على نفسه من الدواب والهواب في الطريق لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة فكيف بغيره؟ فبإسباق الوضوء والحرص على أول الوقت وشهود الجماعة يضاف إلى هذه الأمور أعظمها وهو الخشوع في الصلاة في حق كل مصلي من المسلمين والمسلمات. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة هو روحها، وصلاة بلا خشوع تساوي لا صلاة كما أشرنا. ولذلك بدأ الله تعالى بذكر الخشوع قبل أن يذكر المحافظة على الصلاة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. لتكون أحرص منك على الخشوع، لتكون أحرص على الخشوع منك على صلاة نفسك، تحرص على الخشوع فيها. وللخشوع في الصلاة أسباب، وللخشوع في الصلاة أسباب، منها استحضار عظمة من تقف بين يديه. انظر أنت ستقوم إلى الصلاة، ما معنى تقوم إلى الصلاة؟ ستقف بين يدي الله. من الله؟ الملك العزيز الجبار المتكبر. ملك عزيز جبار متكبر ستقف بين يديه. كيف تقف بين يديه؟ فلما تتذكر هذا تخشع في الصلاة. ولذلك روي عن بعض السلف أنه كان إذا توضأ للصلاة يرسل الوضوء يرتعد ويرتجف ويصفر لونه ويتغير وجهه، فيقال مالك يا فلان مالك؟ يقولون أتدرون بين يدي من أقوم بعد الوضوء؟ أنا بتوضأ يعني هتوضأ يعني هصلي يعني هصلي سأقف بين يدي الله. ثم يعينك على الخشوع في الصلاة أن تتذكر الموت وأنه قد تموت وأنت تصلي، فتجعل هذه الصلاة آخر صلاتك كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. وفي حديث آخر قال صلي صلاة مودع اجعلها آخر صلاة، كأنك أيقنت أنك ستموت فأتيحت لك الفرصة أن تصلي ركعتين قبل أن تموت. فتصور هنا أن ملك الموت جالس ينتظرك حتى تصلي ركعتين، كيف يكون حالك في هذين الركعتين؟ ولذلك قال الله تعالى وإن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين. تصلي الصلاة ورا الإمام، الإمام يتجوز في صلاة لا يطيل، يقرأ بأوسط صور المفصل، لكنك عشان مش خاشع قاعد جلجال وزهجان، والإمام بيطول وغيرنا الإمام ده من أما بالنسبة يخفف عشان زهجان، في حين لرجل آخر واقف خاشع خاضع يقول الإمام قصر بنا في الصلاة. يبقى الخاشع يرى الإمام قصر يتبنى أن يطيل، وغير خاشع وإن قصر إما يراه أنها أطال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم وصف الخاشعين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذا قمت إلى الصلاة فتذكر الموت وتذكر الرجوع إلى الله وتذكر ما قام بين يدي الله وقام السؤال والحساب، فإن ذلك يعينك على أن تخشع في الصلاة. وقد كان بعض السلف يقول إذا قمت إلى الصلاة جعلت قبلة أمامي وملك الموت ورائي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري، ثم بعد ذلك لا أدري أقبلت أم لا. إذا قمت إلى الصلاة جعلت قبلة أمامي، إن استقبلت قبلة الشرط وصول صحة الصلاة وملك الموت وراح يعتقد إيه ملك الموت وقف وراح يقبض روح، والصراط الذي سيمر عليه إلى الجنة يوم القيامة تحت قدمه ماشي على الصراط، الجنة عن يمينه والنار عن شماله، فهو محافظ جدا. فبمثل هذا تخشع في صلاتك. ومن أعظم الأسباب التي تجعلك تخشع في الصلاة أن تتدبر القراءة، وأنت تقرأ تدبر القراءة، وإذا كنت في صلاة الجهرية تدبر فيما يقرأ الإمام عليه، فإن تدبر القراءة يعينك على الخشوع في الصلاة. وإليك هذا الحديث الذي يجعلك تقوم في الصلاة ولا تريد أن تنتهي منه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. جعلها صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال تعالى: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي، العبادة لي والاستعانة لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل سأعينه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف المعاني ده، تأمل كده وتهيأ انك انت واقف بين يدي الله تنادي الله ويناديك الله، تتكلم والله يجيبه ويرد عليه، تقول الحمد لله رب العالمين، ربك يقول حمد لعبدي، الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الفاتحه قطعها ايه ايه ووقف على رؤوس الايات حتى يحقق هذه المعاني. لا تقرا الفاتحه تخرج ثلاث ايات وانت في نفس موصوله، لا، الحمد لله رب العالمين، وقف وكانك تسمع الله ويقول حمدني عبد، ثم قل الرحمن الرحيم، وقف وكانك تسمع الله يقول اثنى علي عبد، الى اخره. لو انك استشعرت هذه المعاني ما احببت ان تخرج من الصلاه ابدا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: وجعلت قره عيني في الصلاه. وكان اذا حزبه امرا قال: ارحنا بالصلاه يا بلال، لما يزعل لما يتضايق لما تيجي حاله كده تهمه وتغمه تقول ارحنا بها، اقل صلاه انا اصلي عشان ارتاحه. فاول علامه من علامات فلاح الامه ان يحافظوا على الصلوات على هذا النحو الذي ذكرناه. وأول وسيلة من وسائل الفلاح، وأول سبب من أسباب الفلاح والنجاح، أن تحافظ على الصلاة كما أمرك الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلامة الثانية: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل كلام لا فائدة منه. اللغو كل كلام لا فائدة منه. الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين في أكثر من آية على إعراضهم عن اللغو: والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقتك أيها المسلم أغلى ما تملك في الحياة، وقتك أغلى ما تملك في الحياة، فلما تجلس في مجلس فيه لغو أنت ضيعت وقتك، ضيعت شيئاً أغلى من الدولارات. يعني ساعة واحدة تضيعها في اللغو لا تستفيد منها حتى ولو لم ترتكب إثماً، لكنك فاتك الربح، هذه خسارة، هذه خسارة. أن تمضي عليك ساعة لا تكسب بها حسناً. يقول أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه لابنه وهو يعبد: يا بني من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من النخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو الفرج يقول لابن يا بني إذا كان من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة، طيب الواحد ممكن يغرس كم نخلة في ربع ساعة؟ ممكن يغرس كم نخلة في الساعة؟ طب انظر إلى مضيع الساعات كم ضيعه من النخلات. فانظر إلى مسلم كم ساعة تضيعها في اللغو، وكم ساعة تضيعها على الشاشات، وكم ساعة تضيعها على الشات. فاتق الله في نفسك، واتق الله في وقتك، واعلم أن من علامات فلاح الأمة أن يعاقب أفراد الأمة على أوقاتها. الوقت أغلى ما تملك في الحياة. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن القلوب وأقسامها وأن القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض، ذكر علامات القلب السليم وأن منها أن يكون أضل أي أبخل بوقته منه بماله. يعني لو قال لك رجل تعال معي كده نروح مشوار ساعة كده، قل خذ 100 دولار الله يكرمك واطلبني، خذ 100 دولار روح على حسابي واطلبني أنا، وقتك أغلى من مالك. فعشان كده من علامات الفلاح الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. العلامة الثالثة من علامات الفلاح والوسيلة الثالثة من وسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إيتاء الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة جدا. قرنت الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب ربنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون بالزكاة ولا يؤدونها لمستحقيها، فقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بليه زمتين يعني شبقين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كان حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وبهذه المناسبة مناسبة ذنب الله عز وجل للذين يكنزون الذهب والفضة نذكر المسلمات والمؤمنات أن على المرأة إذا ملكت من الذهب ما يساوي 86 جراما فعليها إذا حال الحول أن تقرن زكاة هذا الذهب. فالذهب وإن كان للزينة وإن كان للحلي فيه زكاة لعموم الآية والذين يكنزون الذهب والفضة وهذا ذهب وإن كان للزينة فهو ذهب وإن كان للحلي فهو ذهب ففيه زكاة بهذه الآية. ثم إن النصوص من السنة جاءت صحيحة صريحة في وجوب إخراج المرأة زكاتها عن ذهبها. في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتقات من ورق يعني أساو من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ اسمعنا أيها المسلمات أيها المؤمنات، اسمعنا أم كنا عائشة ماذا تقول؟ تقول رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق أساو من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. لفظ في منتهى الصراحة، صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. وجاءت امرأة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يد ابنتها أساء من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فعلى كل مسلمة ومؤمنة إذا ملكت مالا نقديا خاصا بها بلغ النصاب أن تخرج الزكاة، وإذا ملكت من الذهب ما يبلغ النصاب عليها زكاة كلما حال الحول. وعلى كل مسلم ملك نصابا سواء كان عملة ورقية أو اشترى ذهبا، لأن بعض الناس لا يحب أن يكثر الورق عنده، يقول: نشتري ذهب. الذهب هو العملة الحافظة قيمتها، فبعض الناس كلما ادخر مبلغا من المال اشترى ذهبا يبقيه بدل العملة الورقية، فإذا ملكت من العملة الورقية شيئا بلغ النصاب فعليك زكاة كل حول، وإذا ملكت شيئا من الذهب بلغ النصاب فعليك زكاته كل حول. وإياك والبخل، فإن البخل شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة، والذين هم للزكاة فاعلون. العلامة الثالثة من علامات فلاح الأمة أن تشيع فيها العفة، أن تنتشر فيها الفضيلة، أن تغيب منها الرذيلة، أن تختفي فيها الفاحشة، ألا يكون هناك زنا وانتهاك للأعراض في المجتمع المسلم. فمتى انتشرت العفة والفضيلة في المجتمع وغابت منه الرذيلة واختفت وغابت أبدا منه الفاحشة، فهذه علامة من أعظم علامات فلاح الأمة. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. يقول العلماء: الأصل في الأشياء كلها الإباحة إلا ما حرمه الشارع، والفروج على العكس، الأصل فيها الحرمة إلا ما أباحه الشارع. انتبه، انتبه لخطورة الأمر. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمه الشارع، يعني كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، ما دام الشرع ما قالكش هذا حرام فالأصل في الأشياء الإباحة. أما الخروج فالأصل فيها الحظر والمنع والحرمة إلا ما أباحه الشارع. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: والذين هم لفروجهم حافظون. الأصل، الأصل حفظ الفرج وصيانته، يستثنى منه ما ذكر الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن كل يمين الرقيق والعبيد والإماء، ما صار بفضل الأعداد الآن عبيد الإماء مملوكة، فلم يبق أمامنا في هذا الزمان سبيل لقضاء الوطن وإشباع الغريزة إلا الزواج، إلا الزواج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى غير الزواج سبيلا لقضاء وطره وإشباع غريزته فأولئك هم العادون. فمن أشبع غريزته وقضى وطره بأي وسيلة غير الزواج فهو باغ ملوم عادل. من قضى وطره وأشبع غريزته في غير الطريق المباح الحلال وهو الزواج هو باغ ملوم عادل. والله تبارك وتعالى قد شدد العقوبة على الزناة في الدنيا وفي الآخرة. أما عقوبة الزناة في الدنيا فإذا شهد 4 شهود على رجل وامرأة أنهما زانيا فإن كان ذكرين أعذبين لم يسقط لهما الزواج فحدهما الجلد، كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن كان محصنين أو أحدهما بمعنى أنهما متزوجان أو سبق لهما الزواج فإن المتزوج أو الذي سبق له الزواج يعني تزوج وطلق أو تزوج ومات امرأته يبقى تزوج، مش لازم المحصن يبقى تحت امرأة، لا تزوج ومات امرأته، تزوج وطلق، إن زنى فحده مجمع. كما كانت هناك آية في القرآن مرفوعة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فنسخ لفظ الآية وبقي حكمها. وهذا نوع من أنواع النسخ في القرآن الكريم، أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، كما أن هناك نوع آخر هو أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. فلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت هذه الآية فنسخت لفظا وبقيت حكما. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ورجم أصحابه من بعده. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا كان عليه الصلاة والسلام كلما صلى الفجر قال لأصحابه الباقين معا هل رأى منكم أحد الرؤى الليلة رؤيا؟ فمن رأى رؤيا قصها. ففي صبيحة غداة قال عليه الصلاة والسلام إني قد رأيت رؤيا، فقص عليه حديثا طويلا. قال أتاني رجلان يعني ملكان فقال انطلق، فانطلقت معهما فذكر حديثا طويلا حتى قال فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور يعني الفرن المولع وفيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ضو ضو صار صرخوا وصار صرخوا وصح. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواج. والله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فمن علامات فلاح الأمة أن تنتشر فيها العفة والفضيلة وأن تختفي منها الرذيلة وأن تختفي منها الفاحشة وأن يكون المجتمع المسلم مجتمعا طيبا طاهرا نظيفا نقيا لا تنتهك فيه الأعراض ولا تنتبئ فيه الفواحش. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من ارتكاب الفواحش وظهورها فيها، فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، وذكر من هذه 5 ما ظهرت الفاحشة في قوم القوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ألا من عمر. فهذه الأمراض الحديثة التي انتشرت في المجتمعات نسأل الله العافية إنما هي نتيجة انتشار الفاحشة. هذه الأمراض الحديثة التي صرتم تسمعون عنها ولم تكن نسمع بها من قبل انما هي مصداق هذه النبوءة. يا معشر المهاجرين 5 اذا ابتليتم بهن فاعوذ بالله ان تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قبل حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأسقاط والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ألا فلتحرص الأمة على شرفها، ألا فلتحرص الأمة على عفتها، ألا فلتحرص الأمة على نزاهتها، ألا فلتحرص المسلمة على شرفها وعرضها، وليحرص المسلم على شرف المسلمين وأعراضهم. وأن يعلم الإنسان الذي يجري وراء النساء أنه قد قيل كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فإذا جرى الرجل وراء نساء الآخرين جرى الآخرون وراء نسائه، وإذا انتهك أعراض الآخرين انتهك الآخرون أعراضه. ولذلك جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقال الشاب بكل جرأة: يا رسول الله إذن لي بالزنا. الصحابة فزعوا وقالوا إلى الشاب يريدون أن يأخذوا به: إيه إيه السؤال ده؟ هذا طلب؟ يا رسول الله إذن لي بالزنا. لكن الرؤوف الرحيم الحليم عليه الصلاة والسلام قال: اتركوا، ما لكم وشأنه، اتركوا، هو بيسألني أنا، اتركوه. ثم قال: أذنب، تعالي أنت جرب مني. فدنا، قال: أذنب، فدنا، قال: أذنب، قال: قولوا جرب جرب جرب، حتى جلس بين يديه صلى الله عليه وسلم، فخاطب فيه العقل، خاطب فيه العقل، وقال: أنت عايز تاخذ رخصة في الزنا؟ قال له: أيه؟ قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاته؟ أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أتحب لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه؟ وأخذ يعدد عليه محارمه. كل اللي يقولوا تحبوا لفلان يقول لا، ويقولوا الناس كده برضه، تحبوا لفلان لا، والناس كده. ثم وضع يده الشريفة المباركة على صدر الشاب ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما التفت الشاب إلى شيء بعد ذلك أبدا. فكر وانتبه في عواقب الأمور، فكر وانتبه في عواقب الأمور. فإن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فإذا سلكت سبيل الفجور فكن على يقين أن امرأتك ستسلك بنفس الطريق، لكنك انشغلت بها عن غير، انشغلت بغيرها عنها. والمرأة كذلك إذا سلكت هذا السبيل تعلم أن زوجها سيسلك ويبتعد عنها. فالحرر كل الحرر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحذر كل الحذر من الفواحش، لنعود إلى ربنا ولنستغفر ولنتب ونجاهد أنفسنا حتى تنال هذا الأجر العظيم، والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. ولخطورة الأمر الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين، ودائما المؤمنات تبع للمؤمنين في كل شريعة وفي كل تكليف شرعي. إذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالمؤمنات داخلات في الخطاب، إلا أنه لخطورة هذا الأمر أمر الفروج الله تعالى أمر به المؤمنين وخص به المؤمنات، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى وأطيب وأطهر. الطهر والطيب والنزاهة والعفة في ترك الفواحش والبعد عن الزنا. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كرجال وأن يعين نساءنا أيضا على ذلك، أن نكون من الحافظين فروجهم الحافظات. من علامات فلاح الأمة أن تغيب منها الفاحش أن تغيب منها الرذيلة وأن تنتشر فيها العفة والفضيلة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ومن علامات فلاح الأمة حفظ الأمانة. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. حفظ الأمانة أن تكون أمينا، أمينا على ما أتمنك الله عليه، وأمينا على ما أتمنك الناس عليه. أن تكون أمينا على ما أتمنك الله عليه. والدين كله أمانة عندك، كل التكاليف الشرعية أمانة عندك. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء: الأمانة هي التكاليف الشرعية، الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. إذا قمت إلى الصلاة ودخلت المسجد، هل يعرف أحد من الناس أنك متوضئ أو غير متوضئ؟ هل أمانة أمانة بينك وبين الله؟ إذا أديت الصلاة وأنت جنب ولم تغتسل متعمدا، هل يعرف ذلك أحد؟ هل أمانة أمانة بينك وبين الله؟ الصيام، إذا أكلت وشربت في بيتك ثم خرجت إلى الشارع وقلت أنك صائم، ليس لأحد أن يكذبك، هل أمانة بينك وبين الله؟ فالله تبارك وتعالى ائتمنك على دينه، ائتمنك على كل ما كلفك به، فيجب ان تكون امينا وتقوم بكل ما كلفك الله. ثم اعلم ان هذا البدن وهذه الجثه وهذه الاعضاء وهذه الجوارح ايضا عندك امانه لله. نظرك امانه، سمعك امانه، فمك امانه، بطنك امانه، فرجك أمانة. فلا بد أن تتقي الله تعالى في هذه الأمانات وأن تحفظها. لا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تسمع إلى ما حرم الله، ولا تمد يدك إلى ما حرم الله، ولا تسعى برجلك إلى ما حرم الله، ولا تدخل جوفك وبطنك ما حرم الله، ولا تضع فرجا حرمه الله عليه. والذين هم لأماناتهم. ومن عظمة الأمانة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. واعلم أيها المسلم أنه كما يجب أن تكون أمينا على ما أتمنك الله، يجب أن تكون أمينا على ما أتمنك الناس. والناس لفظ عام يشمل المسلم وغير المسلم، وهذا أمر مهم يجب أن تنتبه إليه. الأمانة من الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له. ومن الأمانة أن تؤتمن على ما يأتمنك الناس عليه. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ائتمنك إنسان على مال فكن أمينا على هذا المال، متى طلبه صاحبه فأدي. وقد نص العلماء في تفسير قول ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلماء: لو أن مسلما وقع أسيرا عند الكفار، لو أن مسلما وقع أسيرا عند الكفار، ففي أثناء أسره اقترض قرضا من الكافر الحربي اللي هو مأسور عنده، ثم تمكن أن يهرب من الأسر ويرجع إلى أهله، ماذا يفعل في القرض الذي اقترضه من الكافر الحربي؟ قالوا: هذا القرض داخل في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقالوا: لو أن كافرا حربيا دخل بلادنا عن طريق الإذن في أثناء الحروب، بما فيه رسل اللي هم السفراء، سفراء البلاد يسموا برؤيه ويتفهموا لحد نزاعهم الشرك. لو ان كافرا حربيا دخل بلدا من بلاد المسلمين عن طريق الاذن الرسمي لقصد النظر في مصالح الدولتين، ثم استودع هذا الكافر الحربي مسلما امانه قال له معلش البلد وعد الأمانة لبيت ما أخذ حجي، وأن قبل أن أسافر آتيك أخذ أمانتي. هذه أمانة متى جاء يطلبها يجب أن تردها. انظروا إلى عظمة الإسلام وسماحة الإسلام. الأمانة لست أن تكون أمينا مع أخيك المسلم فقط، لا، أمينا مع المسلم والمسلم. فالقيم والمبادئ الأخلاقية لا تتغير، لا تتغير من مكان إلى مكان ولا في زمان مع زمان وزمان. القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية هي في كل زمان وفي كل جيل وفي كل مكان. والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون. العهد هو ما تعاهد عليه غيرك، يدخل في ذلك عهد الله عز وجل. يجب أن تكون وفيا لله العهد، والله عهد إليك وإلى جميع الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتك وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فعهد الله إلى جميع الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيجب أن تفي لله تعالى بهذا العهد وأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فمن وحد الله فقد وفى بعهده، ومن عبد غير الله أو عبد مع الله غيره لم يفي بعهد الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى للكافرين المجرمين يوم القيامة: وامتازوا اليوم، أي انتصروا كده تعالى من حيالي، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لماذا لم تكن بهذا العهد؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فكن وفيا بعهد الله، اعبد الله ولا تشرك به احدا، كن وفيا بعهد الله. الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يقول لاهل الكافر يوم القيامه، يقول الكافر يوم القيامه: ارايت لو كانت لك الدنيا كلها اكنت مفتديا بها من عذابي؟ يقول الله تعالى للكافر يوم القيامه: ارايت لو كانت لك الدنيا كلها اكنت مفتديا بها من عذابي؟ قل نعم يا رب، لو أملك الدنيا كلها حط نفسي بها. فيقول تعالى: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي شيئا وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فكن وفيا لله العهد، عهد الله إليك أن تعبده، تعبد الله ولا تشرك به أحدا. وكن وفيا لكل من عاهدك من الناس من المسلمين ومن غير المسلمين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول: وبعهد الله أوفوا، ويقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ويقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا عقدت عقدا بينك وبين إنسان مسلم أو غير مسلم يجب أن تحترم هذا العقد. إذا كتبت عهدا بينك وبين إنسان مسلم ومسلم يجب أن تفي بهذا العهد. اسمع ماذا يقول ربك عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما معنى الآية؟ لو كان بينك يا نبينا وبين أحد من المشركين عهد معاهدة صلح، معاهدة وضع الحرب بينك وبين أعدائك، من معاهدة وضع الحرب مدة معينة، وبعدين بتتبع الأخبار وتحسس أخبار العدو علمت أن العدو يريد أن يغدر بك ويغدر عهده، هل لو جاءتك الأخبار من عدو بينك وبينه معاهدة بوضع الحرب، لو جاءتك الأخبار أن عدوك يريد أن ينقض العهد ويريد أن يبدأ بالهجوم عليه، هل هذا يبيح لك أن تنقض العهد وتبادر أنت بالهجوم عليه؟ لا لا، لو كانت بينك وبين دول محاربة معاهدة صلح ووضع حرب، ثم جاءتك أخبار أنهم يريدون أن ينقضوا عهدهم، فلا تكن أنت أول من ينقض العهد، بل قل تعالى يا جماعة بيننا وبينكم معاهدة، نحن سننقض هذه المعاهدة، خلاص معاهدة الصلح انتهت والحرب معلنة بيننا وبينكم، حتى تكون أنت وهم سواء في أن الحرب قد أعلنت. ما أعظم هذا الإسلام، ما أعظم هذا الإسلام. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك كان بين معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنهما وبين الروم معاهدة إلى مدة، فالمدة جربت به، ففكر أمير المؤمنين معاوية أن يأمر الجيش أن يتقدم نحو بلاد الروم ويبني الحدود، بحيث إن سعد آخر ساعة في المعاهدة يهجمه تبقى فرصة الانتصار. فلما تحرك معاوية بالجيش نحو بلاد الروم ليبنو منها ليكون عند انتهاء وقت المعاهدة قريبا، إذا بفارس جيد بعيد راكب الفرس ويجري ويجري، يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا عهد، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. فالتفت معاوية فإذا برجل من أصحاب رسول الله، قال ويحك مالك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بين أحد منكم وبين العدو معاهدة فلا يحلن عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى الطريق ولم يكمل مشواره وسيره إلى أرض الروم. كن وفيا بعهد الله، وكن وفيا بالعهود التي تعاهد الناس عليها مسلمين أو غير مسلمين. فقد قلت لك إن القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية ثابتة يجب أن تكون أن تصحبك حيثما نزلت وحيثما سافرت وحيثما رحلت. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم المفلحون، كما قال قد أفلح المؤمنون وهم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهكذا بين الله تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات علامات فلاح الأمة، وفي نفس الوقت هذه العلامات الفلاح هي الوسائل إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهذه الأسباب والوسائل للفلاح والنجاح، حتى يتحقق فينا قول ربنا قد أفلح المؤمنون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لك يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قبل أن نشرع في الأسئلة بارك الله فيكم، بعد إن شاء الله أن نشاط الإخوة في مركز السنة النبوية لتوزيع الجوائز على الأطفال، أطلب منكم جزاكم الله خيرا أن تضعوا الأطفال الذين يعني سنهم ما تعدى 7 سنوات إن شاء الله في الحضانة. جزاكم الله خيرا سيد نوفاي بوزونفون، إن شاء الله كما تقدروا بارك الله فيكم. سي غازي جزاكم الله خيرا. Car j'ai remarqué que les pères ils sont perturbés, n'arrivent pas à se concentrer dans la leçon. Donc c'est pour votre bien. Je vous en prie. السؤال الأول جزاك الله خيرا يا شيخ، طرح أكثر من 3 مرات، ما هي الوسائل لتحقيق الخشوع في الصلاة؟
باختصار قلنا من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتذكر أنك ستقف بين يدي الملك. فانظر كيف تقف بين يدي الملك، وتذكر الموت، واجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة ستصليها، وتهيأ الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط تحت قدميك وملك الموت وراءك، وتدبر ما تقرأ في الصلاة من الآيات وما يتلى عليك من الآيات في الصلاة الجهرية، فهذه من أعظم الوسائل التي بها تحصل الخشوع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. أحد يقول إذا كان رب العمل يعني المسؤول عن العمل يمنعه من أداء الصلاة على وقتها، فما حكم ذلك في الشرع؟
هناك فرق بين الصلاة على وقتها وصلاة الجماعة. الصلاة على وقتها معلوم الظهر وقت إلى العصر، والعصر وقت إلى المغرب، وهكذا. فهذه معنى الصلاة على وقتها. فلا يجوز أن يمنعك من صلاة الظهر حتى يأتي العصر، هذا لا يجوز. لكن لو منعت من شهود الجماعة هذا الأمر أخف من أن يقبل الصلاة عن وقتها. تقبل الصلاة عن وقتها لا. والحمد لله أنا أعلم أن لكم ساعة غداء في أثناء العمل، في ساعة غداء، ففي هذه الساعة تستطيع أن تصلي بإذن الله، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
بارك الله فيك. أختي ستقول هي كانت معتادة على أداء صلوات النوافل والرواتب، لكن الآن مع أصيبت يعني ببعض المشاكل الصحية، والآن هي تقول الحمد لله هي ما فرطت في صلوات الفرائض، لكنها يعني الآن أصبحت تفرط قليلا في صلوات النوافل، فهل عليها ذنب؟
أسأل الله لها الشفاء والعافية. والنصيحة عليك أختي أن تصلي النوافل السنة الرواتب القبلية والبناء، صليها قاعدة، صليها قاعدة، يعني صلي الفريضة قائمة إذا كنت تستطيع ذلك، وبعد كده لا تترك النافلة لأنك مريضة ولا تستطيعين أن تصلي النافلة، لا، صليها قاعدة، فهذا أيسر لك. فصلاة النافلة جائزة، صلاة النافلة للقعود جائزة حتى للقادر على القيام، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا بالعين في النافلة إذا كان قادرا على القيام. فإذا كان القادر على القيام يجوز أن يصلي النافلة قاعدا، فأنت من باب أولى، بارك الله فيك وشفاك وعافاك، لك أن تصلي النافلة وأنت قاعدة حتى لا تحرمي تحريم نفسك من الأجر والثواب. نعم.
بارك الله فيك. أحد من كل أراجع الدعاء لأسرى المسلمين.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر المسلمين، ويفرج كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويهدي العصاة والضالين، ويشفي مرضى المسلمين، ويرحم أموالهم أجمعين.
أحدهم يقول هل يجوز التصدق بمال الزكاة في بناء المساجد أو لإصلاح الطرق والمستشفيات؟
الأصل في الزكاة أنها للفقراء والمساكين، الأصل في الزكاة أنها للفقراء والمساكين، ولا ينطق منها في المشاريع الخيرية، بناء مسجد، مستشفى، مدرسة، رصد طرق وغير ذلك، الأصل في ذلك، لأن هذا يكون من الصدقات التطوع، أما الزكاة فلا تنطق في هذا. وبعض العلماء قد توسع في الأمر وأباح ذلك مستدلا بقوله تعالى في مصائد الصدقات وفي سبيل الله، فقال في سبيل الله كل ما يحقق مصلحة ونفع للمسلمين، والجواب أن هذا خطأ. لقد ذكرنا أكثر من مرة أن الله تبارك وتعالى وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة بيان القرآن، وأنزل عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فقوله تعالى في مصارف الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي سبيل الله، في سبيل الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الجهاد والحج، الجهاد والحج. فإذا أعلن الجهاد في سبيل الله ودعا ولي أمر المسلمين إلى إعطاء زكاتهم للمجاهدين فهذا في سبيل الله. والحج لو أنك رأيت مسلما صالحا ورعا تقيا تحسبه كذلك وهو يريد الحج ولا يملك مالا يحج به، فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة الواجبة ليحج. هذا هو الراجح في تفسير سبيل الله في الآية. وأما المساجد والمستشفيات ونحوهما من المشاريع الخيرية فهذا ينطق عليه من أموال صدقات التطوع.
سؤال مهم وصلني، أخت تبدو كل جهدها مع بنتها لكي تصلي فلا جدوى وهي مريضة، فما الحل؟
الأولاد عموما بنون وبنات إذا بلغوا مبلغ الاحتلام، يعني صار الولد شابا وصارت البنت فتاة حاضت وبلغت سن البدوة، فهؤلاء الأولاد في مثل السن لا يجدي معهم الآن الترغيب أو وسيلة الضغط أو وسيلة التقويم والزجر، إنما هؤلاء يرغبون بأسلوب الترغيب، تودد إليهم، تحبب إليهم، خاطب في العقل، تذكره بالله عز وجل، ثم لا تنسى الدعاء له بظاهر الغيب
أن يهديه الله سبحانه. هذه أحسن وسيلة تتعامل بها مع أبنائك الكبار من البنين والبنات. لا تضغط ولا تقسو، لأن القسوة مع الأولاد الآن ما أصبحت تأتي بفائدة، ولكن يقول له أنا زعلان منك، أنا مخصمك، أنا مش راضي عنك، وهكذا بالأساليب هي ممكن إن شاء الله يعني تأتي به مع كثرة الدعاء له إن شاء الله تعالى بهداية. نعم.
بارك الله فيك. هذا السؤال تكرر أكثر من 4 مرات، يعني بالنسبة لصالح الصلاه إذا تاب وعاد إلى الصلاة هل يقضي ما كان عليه؟ وأيضا بالنسبة لأخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها؟
من كان تاركا للصلاة أو كان مضيعا لها، كان يصلي ويقطع ويترك ثم تاب الله عليه واستقام على دين الله عز وجل وحافظ على الصلاة، لا يلزمه قضاء ما فات، لا يلزمه قضاء ما فات، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. والمهم ابدأ وحافظ على الصلوات الخمسة، وحافظ على السنة الرواتب، وعندك من التطوع الكثير، تطوع بالنهار والضحى وفي غير أوقات الكراهة صلي ما شئت وصلي قيام الليل، وهذا كله إن شاء الله كفارة لما مضى، لكن لا يلزمك شرعا أن تقضي الصلوات المتروكة.
واحد يقول يعني كيف تردون على من يحتج بأن العمل عبادة وهو عذر لترك الصلاة؟
كلمة العمل عبادة كلمة دائعة ومشهورة في كل مكان. أقول أذن يا من صلي، العمل عبادة مش هنشتغل أهو، العمل عبادة. العصي أذن يا من صلي، العمل عبادة يا العمل عبادة. ربنا قال وكل اعملوا. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، أن تشتغل بالعمل عن أصل العبادة ثم تزعم أن العمل عبادة. متى يكون العمل عبادة؟ هذه العبارة متى تكون صحيحة وصوابا؟ إذا قمت بأصل العبادة، إذا قمت بأصل العبادة من الصلاة وغيرها كان عملك وسعيك على الدنيا وطلبك للرزق عبادة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه، فمضى شاب في الصباح ما شاء الله صحة وعافية قدوة ماشي يدب على الأرض دبيبا، فقال الصحابة ويح هذا لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه عقبها فهو في سبيل الله، كان يسعى إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على زوج وأولاد فهو في سبيل الله. فكلمة العمل عبادة قد تكون صوابا وقد تكون خطأ. خطأ حين ينشغل الناس عن العبادة التي خلقهم الله من أجلها، حيث قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم يقول العمل عبادة، هذا كلمة باطل أو كلمة حق يريد بها باطل. لكن يكون العمل عبادة إذا أنت قمت بأصول العبادة. فالمسلم يا إخواني مطالب أن يكون شعاره في الحياة قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فالعبادة يا إخواني مش مقتصرة على صلاة وصيام ونحوها من العبادة فقط، لا، يجب أن تكون حياتك كلها عبادة، عواطفك يجب أن تكون عبادة، أو تقرر الإيمان إيه؟ الحب في الأول تؤمن بالله، الحب عاطفة، يعني عاطفة يجب أن تكون عبادة، كيف تكون عبادة؟ لما تنضبط بالضوابط الشرعية، أكلك وشربك، نومك ويقظتك، حين تبتغي هذا تكون عبادة. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لكن تترك أصول الدين، تترك الصلاة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، تترك الصلاة يا عمود الدين، وأنت تقول العمل عبادة، هذا من تلبيس إبليس يجب على المسلمين أن يحذروا به.
سؤال من الطفل يقول أمي تناديني للصلاة، فهل أخرج من الصلاة أو أكمل الصلاة؟
إذا كنت تصلي صلاة نافلة، بتصلي قيام الليل، بتصلي الضحى، توضأت وبعدين بتصلي ركعتين سنة الوضوء، إذا كنت تصلي صلاة نافلة ونادتك أمك يا فلان وكانت أمك على بصيرة من دينها فقل سبحان الله، سبحان الله يعني إيه؟ يعني أنا بصلي. فإذا كانت فقيها وعرفت جايزك أنا عارفة أنك أنت بتصلي بس أنا عايزاك أخذ من الصلاة وأجب أمك لأنك في نافلة وإجابة أمك إيه؟ فريضة. فإذا كانت تبكى قلت سبحان الله وعرفت أنك تصلي وتركتك أتم صلاتك ثم أتيها. أما إذا خشيت أن تغضب عليك وتقول لقد أجبت أدعوتك فلم تجبني وقلت كنت أصلي تقول وماذا أجبتك أن تصلي نافلة وأنا أمك إجابتي فريضة أجبني قل حاضر يقول مرة ثانية إذا أنا لديه أجيبه. أما إذا كنت تصلي الفريضة طبعا لا يجوز لك أن تخرج من صلاة الفريضة من أجل أن تجيب دعوة أمك.
واحدة تقول يعني في احترام المبادئ الإسلامية كيف نستطيع من أبنائنا يعني الآن تعرف بعض المدارس يعلمون خاصة في بلاد الغرب يعلمون بعض المواد التي فيها عزكم الله بعض الأمور الجنسية إلى غير ذلك فكيف نستطيع في هذه الحالة يعني أن نتجاوز مثل هذه الطامات الكبرى؟
الله حسيبكم، الله حسيبكم والله معكم. هنا تتأكد المسؤولية وتعرض، هنا تتأكد وتعرض مسؤولية الآباء والأمهات أنه حين يأتيك ابنك أو ابنتك تسأله ماذا أخذت في درس اليوم؟ يعرض عليك مقرر، خلنا إنجليزي، خلنا رياضة، خلنا علوم، ماشي. وبعدين سمعت شيئا يخالف دينك، حبيبي ابنتي هذا الذي سمعته هذا حرام، هذا ليس من الدين، هؤلاء القوم لهم دينهم ولنا ديننا، فتذكر وتراقب وتتبع ابنك وابنتك بتصحيح المفاهيم والقيم والاخلاق والاخلاق والعقيده. لا تترك الابن والبنت ليسمعوا ما شاءوا فيك مدارس، لا، كل يوم تعالى انما راجع دروسك، قل لي فهمت ايه من الدرس؟ الاستاذ قال ايه؟ الاستاذه قالت ايه؟ اسمع، طول ما انت لا تسمع شرا اسكت، فاذا سمعت شرا فحدد منه وعلم ابنك ان هذا ليس من ديننا. نعم.
بارك الله فيك. هذا السؤال ربما تكرر اكثر من 12 مره من الامس الى اليوم، يعني احد يعني كثير من الناس يقول هل يجوز اخذ قرض بنكي من اجل اقتناء منزل؟
يا اخواني الربا من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، الربا من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات اي مهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ فقال الشرك والسحر وعدلهن اكل الربا. وعظم الله تبارك وتعالى امر الربا فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، شوف الشر، وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عليه الصلاه والسلام معظما امر الربا درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام الربا بضع و70 بابا أهونها مثل ابتياد الرجل أمه. فالحذر كل الحذر من القرض الربوي مهما كان من الأسباب. أظن العاقل بعد سماع هذه النصوص لأن يربط الحجر على بطنه من الجوع خير له من أن يأكل ربا، ولأن ينام في العراء يفترش الثرى وينتحب الثريا خير له من الربا. نعم.
بارك الله فيك. أحدهم يقول كيف أخرج من الزكاة على قطعة أرض لي لن أبنيها بعد ولكنني كنت أملكها لمدة 7 سنوات؟
لا زكاة عليك في هذه الأرض بارك الله لك، لكن إن بنيتها لا شك عليك، لكن إن كنت اشتغلتها لتبني عليها بيتا ثم بدا لك أن تبيعها وتكسب من ورائها، فإذا بعتها فأخرج من ثمنها شيئا لله عز وجل. نعم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. متى ينصح أداء الصلوات يعني الأدوات
والمناطق،
في أي وقت ينصح أداؤه؟ السؤال لا أفهم. يقول في أي وقت بطبيعة الأوقات المستحبة لأداء الصلاة في الرواتب أو النوافل؟ الأوقات المستحبة.
أوقات
الرواتب. الرواتب والنوافل.
أوقات الرواتب.
الفرائض
يوما الخمس صلوات الظهر والفجر والعصر على اوقاتها الصلوات المفروضات خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل الصبح ركعتان سنه قبل الظهر اربع وبعدها اربع لمن شاء ويجوز ان تقتصر على تنتين وتنتين قبل العصر اربعا استحبابا غير مؤكده قبل المغرب تنتين غير مؤكده بعدها تنتان مؤكدتان قبل العشاء تنتين غير مؤكده بعدها ركعتان مؤكدتان والوتر قيام الليل لمن شاء فهذه السنه رواتب اما اذا كنت تقصر ايها السائل يعني متى تصلي تطوعا مطلقا غير هذه اسمها الرواتب يعني المقيده بالصلوات المفروضه قبلها وبعدها اما تطوع المطلق فصلي متى شئت من الليل والنهار واستفد من النهار اوقات الكراهه وعندك ثلاث اوقات او ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاه فيهن بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس وعند استوائها حتى تزول وعند غروبها حتى وعند ميولها للغروب حتى تغرب دون ثلاث ساعات تقرا فيها صلاه التطوع المطلق اما التي لها سبب كسنه طلوع العين تصلى حتى في اوقات الكراهه يبقى استثني هذه الثلاث ساعات وتطوع متى شئت من النهار. نعم. والليل معك من بعد المغرب لغايه طلوع الفجر صلي ما شئت ليس هناك اوقات تراها بالليل.
دائما في خشوع الصلاه احدهم يقول يعني اذا اراد المصلي ان يصلي صلاه المودع هل يتمنى الموت في سجوده؟
لا ليس تصلي صلاه المودع ان تتمنى النوم، لا يعني تهيأ ظن أنك ستموت في هذه الصلاة ظن يعني تهيأ كده أنا حموت بعد الصلاة إيه؟ يعني إيه حموت بعد الصلاة إيه؟ يعني آخر صلاة حصليها فتبقى حريص على أنها تبقى صلاة مية مية يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمش يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله كان هو طول عمره بيقول لا إله إلا الله مش معنى إذا قالها آخر كلامه مات قال العلماء لان الانسان في سعه الموت لما بيقول لا اله الا الله بيقولها بمنتهى الاخلاص. واحد في سكرات الموت فلا بيقول لا اله الا الله بيقولها بمنتهى الاخلاص. فعشان كده اذا وفق المؤمن للنطق بكلمه التوحيد عند الموت بعد عنه كل الذنوب الماضيه ودخل الجنه بسبب قوه الاخلاص فيها. وكذلك لو انك تصورت ان هذه الصلاه ستكون اخر صلاتك وغلب ذلك على ظنك فانك باذن الله ستخلص في الصلاه وستخشع فيها خشوعا لا مثيل لها. اما ان تتمنى تموت لا تتمنى ان تموت بتصلي لكن مش تتمنى تموت دلوقتي لا تتمنى انك انت ربنا يديك حصه الكتاب تموت وانت بتصلي تموت وانت بتقرا قران تموت وانت بتحج تموت وانت صايم تتمنى حصه الكتاب لكن تمني الموت نفسه في وقت معين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان محسنا فلعله ان يزال في احسانه ولعن كان مسيئا فلعله ان يستعجل. نعم.
بارك الله فيك. احد من يقول هل يجوز التصدق بالمال احد الجمعيات كفاله الطفل اليتيم في مدينه اخرى عن المدينه التي يسكن فيها؟
اي نعم يجوز ان تتصدق على فقراء المسلمين في اي مكان مش لازم في البلد الذي تعيش فيه. يجوز نقل الصدقات بل يجوز نقل الزكاة الواجبة. نقل الزكاة الواجبة يجوز نقلها من مكان إلى مكان، ثم باب أولى نقل الصدقة تتطوع. نعم.
لك طلب الدعاء جزاك الله خيرا رحمة الله أسألك أن تدعو لي مع أولادي بالهداية وحسن السلوك.
أسأل الله للسائلة ولجميع المسلمين الهدى والتقى والعفاف والغنى.
بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر وانا اعتذر اننا ما استطعنا ان نحضر كل اسئله وكما صرفنا ما شاء الله اسئله كثيره. تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. ان شاء الله بعد قليل سناخذ نشاط الاخوه في جمعيه السنه النبويه لتوزيع الجوائز على الاطفال الذين تعلموا كتاب الله حفظ بعض الصور وتعلموا اللغه العربيه. يعني اطلب منكم ان شاء الله ان تبقوا معنا.